الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس الحديث النبوي الشريف وننتقل إلى باب جديد، هو باب التوكل. والتوكل موضوع خطير. حينما فهم أجدادنا التوكل فهما صحيحا، رفرفت راياتهم في المشرقين، وحينما فهمنا التوكل فهما مغلوطا غزينا في عقر دارنا. أيها الإخوة الأكارم، التوكل أن تأخذ بكل الأسباب حتى ليظن أن النجاح كله في الأسباب، وبعد ذلك تتوكل على رب الأرباب. الحديث الأول في التوكل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ في سؤال، هذا السؤال دقيق جدا. كلكم يعلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه هاجر جهارا، وفي النهار وتحت سمع الناس وبصرهم، وقف بين كفار قريش وقال: من أراد أن تسكله أمه فليلحقني إلى هذا الوادي، وهاجر. هذه هجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، أشجع الناس، صاحب الرسالة، من وعده الله بالعصمة والله يعصمك من الناس، لماذا هاجر سرا؟ لماذا اختفى؟ خرج من خوخة لأبي بكر، خرج ليلا، اتجه جنوبا، اختبأ في غار ثور، عين شخص يتقصى له الأخبار، وعين شخص يمحو له الآثار، وعين شخص يأتيه بالزاد والماء، وعين سيدنا علي يسج في فراشه ويرتدي بردته. لما كل هذه التدابير والاحتياطات؟ وهو النبي العظيم، وهو الرسول الكريم، وهو الشجاع، وهو الذي لا يخشى في الله لومة لائم. سؤال، والله سؤال كبير جدا. أيكون عمر أشجع من النبي؟ أيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لماذا؟ هنا وقف العلماء وقفة دقيقة، فقالوا: إن سيدنا عمر حينما هاجر جهارا كان يمثل نفسه. هذا موقف شخصي. سيدنا عمر ليس مشرعا، لا تتخذ سيرته شريعة من بعده. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كما هاجر عمر لظن أن هذا هو الواجب، أن تلقي بنفسك في الخطر، ولكان هذا تشريعا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولألقى الناس بأنفسهم في التهلكة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليفعل كما ما فعل عمر، لأنه مشرع، ولأن هذه الحياة الدنيا بنيت على أسباب وعلى مسببات. فكل إنسان أراد أن يتأدب مع الله عز وجل عليه أن يأخذ بالأسباب، فهذا هو السر. أما في نقطة مهمة جدا ساقني إليها هذا الحديث، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كل هذه الإجراءات وتلك الاحتياطات بدافع من خوف، لكان حينما أحدق به المشركون في غار ثور لفقد تماسكه، ولكنه ما فعل كل هذه الإجراءات وما فعل كل تلك الاحتياطات إلا تعليما لنا. أما هو متوكل على الله عز وجل، والدليل أن سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما فزع وخاف على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، نظر إلى النبي فإذا هو كالبحر الساكن، فإذا هو كالجبل الراسخ، فإذا هو واثق من نصر الله عز وجل، قال له لا تحزن يا أبا بكر إن الله معك، لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا الذي بيده كل شيء والذي إذا قال لشيء كن فيكون، زل فيزول، إذا كان معك أتخشى أحدا؟ فهذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل كل هذه الاحتياطات إلا تعليما لنا، لأنه مشرع، مشرع، وهو أشجع الشجعان، وكان يقول أصحابه عنه كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله. مرة سمعوا أهل المدينة يعني أصوات مخيفة، فخرجوا من بيوتهم لتقصي الخبر، فإذا النبي قد سبقهم إلى الخطر وعاد ممتطيا جواده ويقول لن تراعوا لن تراع. ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر له مقام وصل إلى نهايته، لما رأى أقدام المشركين بدت له وهو في الغار، وأن القضية قضية حياة أو موت، وأن الإسلام سينتهي، وأن أحدهم لو نظر إلى موطئ قدمه لرآنا، استبد بقلبه الفزع، لأنه ليس نبيا وليس رسولا، إنه صديق، فقال لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هذا التوكل. يعني أريد أن يفهم الإخوة الحاضرون أن التوكل في جوهره أخذ بكل الأسباب، سد لكل الثغرات، تغطية لكل الاحتمالات، توقع لكل المفاجآت، اعتناء بكل المقومات، سلوك بكل الطرق، في كل الطرق، وبعد ذلك إلى أن يظن المراقب أن هذه الأسباب هي كل شيء في النجاح، وبعدها تتوكل على رب الأرباب. الأخوة الحاضرين، أصحاب المصالح التجارية، أصحاب المصالح الزراعية الصناعية، الموظفين، الأطباء، القضاة، المحامين، المهندسين، المسلمون ما فتحوا المشرقين إلا بفهمهم الصحيح للتوكل، وما تخلفوا إلا بفهمهم المغلوط. التوكل الآن عند بعض المسلمين قعود، اتركها لسيدك، خمول، تقصير، خلل، كسل، ليس هذا هو التوكل. يعني أبسط شيء بيأكل تفاحة من دون غسيل، لك سمي بالله وكل، هناك مؤمن؟ من قال لك أن الإيمان يقول لك كل هذه الفاكهة من دون غسيل؟ من قال لك ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. يعني إذا أكل فاكهة ما غسل فقد أعان على قتل نفسه. من قال لك أن المسلم إنسان أموره مسيدة، لا يأخذ بالأسباب، لا يحتاط. من قال لك ذلك؟ هذا فهم أوردنا ما أوردنا، هذا فهم للتوكل سقيم أتاح لأعدائنا أن ينتصروا علينا في غفلة من الزمن. نحن سادرون في غفلتنا وفي تكاسلنا، وأعداؤنا يصنعون ويخترعون حتى تفوقوا علينا ففرضوا علينا إرادتهم. يعني الآن أصحاب الأسلحة ذات التدمير الشامل لهم سيطرة على العالم كله، أليس كذلك؟ فلذلك ربنا عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولكل عصر قوته. وكأن قوة هذا العصر هي العلم، فإذا أردت أن تؤثر في الناس ينبغي أن تكون عالما في العلوم العصرية التي يعظمها الناس. هذا حديث. حديث آخر عن أبي عمارة، عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، في رواية يا براء بن عازب، يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. انتهى. متفق عليه، يعني اتفق على روايته تلك الشيخان البخاري ومسلم. وفي رواية في الصحيحين، رواية ثانية عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل نحو ما ذكر، واجعلهن آخر ما تقول. أول شيء في هذا الحديث أنك إذا أويت إلى مضجعك فاضجع على شقك الأيمن، وهذه هي السنة. وقال بعضهم: الأغنياء يضجعون على شقهم الأيسر، والعلماء يضجعون على شقهم الأيمن، يعني علماء بالسنة، والملوك يضجعون على ظهورهم ليعظموا أنفسهم، والشياطين يضجعون على بطونهم. وقرأت مقالة تقول أن الهضم للذي يضجع على شقه الأيمن يكون أسرع بكثير، وأن الذي يضجع على ظهره ربما دخل الهواء من فمه، فإذا استنشق الهواء من فمه تراجعت لثته وأصيب بأعراض أمراض البرد المزمنة. يعني سبب تراجع اللثة أحيانا وسبب الرشوحات المزمنة هذا الذي يضطجع على ظهره ويستنشق الهواء من فمه، لأن الهواء حينما يدخل في الأنف يمر بين صفائح متداخلة ساخنة، فالهواء يدخل من فتحتي الأنف بدرجة صفر في الشتاء أو خمسة ويصل إلى مقدم الرغامة بدرجة 37، لأن سطوح الأنف فيها خاصة تنفرد بها، وهي أن الشرايين لها عضلات عرضية تتوسع، فالإنسان في البرد لو نظر في المرآة رأى أنفه أحمر اللون، فالشرايين في داخل الأنف تتوسع بفعل عضلات دائرية وتأخذ كمية دم كبيرة جدا، والدم ساخن بدرجة 38، لذلك الهواء الذي يستنشقه الإنسان في الشتاء يمر بين سطوح ساخنة. أولا هذه السطوح مغطاة بطبقة مخاطية لزجة، فكل شيء في الهواء المستنشق من غبار من هباب من أجسام غريبة يعلق على هذه السطوح، ولو تصورنا ذرة مع الهواء استطاعت أن تنجو من هذه السطوح فتمر في الفراغات فقط، فإن الأشعار التي خلقها الله في الأنف تصطادها. ففي عنا سطوح ساخنة ولزجة، في عنا أشعار بمثابة الشبكة، والهواء يصل إلى الرغامة بدرجة حرارة 37. لذلك أغلب أنواع نزلات البرد المزمنة هؤلاء الذين يضجعون على ظهورهم ويتنفسون من أفواههم، وفوق هذا وذاك يحدثون غطيطا يزعج الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نضجع على شقنا الأيمن. هذا بعض توجيهات الحديث. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. هلأ بيقول لي واحد نحن بدأنا على الشق الأيمن، لكن بعدين الله بيعلم. الإنسان محاسب على الوعي، ساعة وعيه بدأ على شقه الأيمن، بعدين تقلب، ربنا عز وجل رحيم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كان ونقلبهم فقط بعدين بيقلب بعد تخذ أول قلب الثاني الثالث صاب الأرض، لكن من رحمة الله بنا يقلبهم ذات اليمين أخذ 10-20 سنتي وذات الشمال رجحهم بيعد تخذ طول الليل. وبعضهم يرى أن الإنسان بيتقلب أكثر من 38 مرة بالليل الواحد، لأن سبحان الله في أجهزة معقدة جدا، هذه الأجهزة اسمها نهايات عصبية تتحسس بالضغط. يعني إذا الإنسان وضع يده على جسم صلب وضغط بيحس أنه جسم صلب، كيف بيحسه؟ إذا إنسان وضع يده على وسادة يعني طرية بيحس أنه طرية، وضعها على سطح خشبي قاسي بيحس كذلك. من أشعره أن هذا السطح صلب وهذا مرن؟ أعصاب أودعها الله في كل أنحاء الجسم تتحسس بالضغط. فالإنسان لما بينام هيكله العظمي، هيكله العظمي يضغط على عضلاته، الهيكل له وزن، واحد له وزن معين، فصار هيكله العظمي والعضلات التي فوق الهيكل العظمي تضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي. هذا الضغط يسبب انضغاط للأوردة الدموية، هذا الانضغاط يسبب ضعف بتروية العضلات. فلما الإنسان يستمر ساعة على وضع معين هذه النهايات العصبية التي أودعها الله في العضلات تخبر الدماغ وأنت نائم، وأنت نائم شايف المرج حشيش مزروعة، تخبر الدماغ أن هناك انضغاط على العضلات الفلانية. الدماغ بيعطي أمر للعضلات، فالنائم بيغير نومته وأنت لا تشعر. الدماغ يقظ، الدماغ لا ينام. لذلك الإنسان لما بيكون معه مرض السبات أو معه شلل، دواء الوحيد التقليد، وإلا يتآكل لحمه. هذا المرض اسمه بالطب قرحة السرير. أول أمر من طبيب للممرض أو الممرضة لمعالجة مريض مصاب بالشلل أو بالسبات التقليد، وإلا بيتاكل لحمه، ينزع لحمه عن عظمه، بيموت لأنه ما في تروية. لذلك يعد قوله تعالى في سورة الكهف من إعجاز القرآن العلمي: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو الله ما قلبهم ما كانوا عاشوا 300 سنة، ولا عاشوا سنة ولا شهر، ما كانوا عاشوا شهر بينتهي الإنسان. لو استلقى إنسان على ظهره شهر بينتهي، بتفتت لحمه كلياته. فمن إعجاز القرآن العلمي قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه باليسار. إذن السنة أنك إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. يعني إذا الإنسان أكل أكثر مما يجب ما بيرتاح إلا على شقه الأيسر، إنه محل المعدة. هل أجيب كرة حط فيها قطعة رصاص من داخلها ودحرجها، وين تستقر؟ محل رصاص. فكل إنسان هاي من السنة. يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. يعني معنى أسلمت نفسي إليك يعني جعلتها منقادة إليك. فالإنسان الذي يطيع الله عز وجل في كل أحواله، في كل حركاته وسكناته، في كل وقت، في كل مناسبة، في كل موقف، في كل عمل، هو مسلم. المسلم من سلم قياده إلى الله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قل: أسلمت نفسي إليك. يعني: يا ربي ما لي أنا اختيار خلاف كتابك، ما لي اختيار خلاف شرعك. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يجب أن يتوافق هوى نفسك مع شرع الله عز وجل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. يعني إذا الواحد منا بيشتهي شيء الله ما سمح فيه، بيتمنى شيء الله ما أقره، بيكون هي بادرة خطيرة جدا، يحتاج إلى جهد كبير إلى أن تنطبق رغباته ومشاعره وطموحاته على الشرع الشريف. هل تحب أن تقضي وقتا فيما لا يرضي الله؟ لا والله. لكن هل تحب أن تقضي وقتك في العمل الصالح؟ نعم، ما بارك الله بك. هل ترى نفسك في المسجد كالسمك في الماء، لما كالعصفور في القفص عم ينطوي بيطلع؟ المؤمن يرى نفسه في المسجد كالسمك في الماء، هذا مكانه الطبيعي. يأنس للمسجد إذ كان ذهب إلى بلد، يعني شر البلاد أسواقها وخيرها مساجدها. فكل واحد منا بيأنس بالمسجد بيرتاح نفسيا له، هذه بادرة طيبة. فقل: أسلمت نفسي إليك. قبل أن تنام قل: أسلمت نفسي إليك. فإذا الواحد ما طبق الشرع وقال بلسانه: أسلمت نفسي إليك، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام ما له معنى، لا يعبر عن شيء، لا يسمى، لا يكون الإنسان صادقا فيما يقول إلا إذا كان واقعه مؤكدا قوله. ووجهت وجهي إليك يعني يا رب أنا أتوجه إليك، أقبل عليك، أتصل بك. وهذا مقياس دقيق. يعني إذا الواحد منا ما له وجهة إلى الله عز وجل، يعني ما عنده إمكانية توجه إلى الله، إذا واحد قعد بغرفة لحاله وضاق يعني ضاق زرعا بهذه الوحدة، كمان بادرة خطيرة هي. الإنسان لازم يكون له وجهة إلى الله عز وجل. يا ترى لك مع الله خلوة؟ هل تأنس بالله؟ لو سافرت إلى في طريق طويل ما في لك رفيق في الطريق، هل أنت تستأنس في ذكر الله عز وجل؟ هل تأنس في قراءة القرآن؟ توجه إلى الله عز وجل. أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. ما استسلم. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدل، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على حبهم راض بما فعل. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. والله دعاء جميل. إذا الإنسان دعا هذا الدعاء قبل أن ينام، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل نومه قطعة من السعادة. النوم قد يأتي في النوم كوابيس، لك فئت مزعور، شاف حية بالليل أو شاف حاله نقلوا لمنطقة نائية، ممكن في شاعر بإنزعاج ما له حدود. يعني كل واحد بيشوف منام بحسب مخاوفه، واحد بيشوف حاله انسجن عم بيعذبوه مثلا، واحد بيشوف حاله له ابن غالي عليه قتل أو مات بحادث أو نقل لمكان بعيد. فهي المنامات إما أنها كوابيس من الشيطان تسحق الإنسان، وإما أن تمضي هذه السويعات وكأنك في الجنان. لذلك الإنسان إذا أقبل على الواحد الديان قبل أن ينام كان كأنه في الجنان. هذا الدعاء يعني حبذا لو يحفظ ويكتب وندعوه قبل أن ننام. اللهم أسلمت نفسي إليك، هي الصلاة كلها دعاء أساسا. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وكلت محامي بيده مقاليد السماوات والأرض، ما بأتخاف، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربي كما تريد، قل لي كما تريد، عبدي أكن لك كما تريد، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وألجأت ظهري إليك. لك فلان له ظهر، أما المؤمن ألجأت ظهري إليك، ما له ظهر من البشر، قد يكون ضعيف قد يكون مستضعف، لكنك إذا ألجأت ظهرك إلى الله فأنت أقوى الناس. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالاستقار إليك فقري أدفع. وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. أتحب أن تكون أقوى الناس؟ تذلل إلى الله عز وجل، قل اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. أخرج من بيتك قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حينما تدعو الله عز وجل بهذه الأدعية وتعلن عن افتقارك إليه، وتعلن عن ضعفك أمامه وعن ثنائك في حضرته، فأنت أقوى الناس اصبح، لأن الله يخلق من الضعف قوة. وألجأت ظهري إليك، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقه، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. لك أي رقم تليفوني؟ أي لحظة أنا جاهز؟ بدي إلي ورموهم وين ما نعرف والله وين؟ بدك أنت هلأ موجود. أتمت عليه لأنه وتركت الواحد الديان. فالإنسان يجعل كل ثقته وكل اعتماده على الله عز وجل. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، يعني على ما يرضي الله عز وجل، على وضع سليم. وإذا شئتم أمليه عليكم مرة ثانية بالسرعة الإملائية. عن أبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه كما قال قبل قليل، وذكر نحوه ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. والآن إلى سيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. الآن ننتقل إلى معركة بدر. ففي يوم بدر نزلت قريش بجيشها اللجب عند العدوة القصوى من الوادي، مسلحة بكبريائها وبأسها. وخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدتهم يعني عددهم، العدة شيء والعدة شيء، وعدتهم يوم ذلك 300 لا يملكون من سلاح المقاومة إلا نذرا يسيرا. ويلتقي الجمعان وتتلظى أرض المعركة فجأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في عريشه حيث توسل إليه أصحابه ألا يغادر خيمته مهما تدر رحى الحرب وأبو بكر معه. بصر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعركة المحتدمة الحافلة، ورأى أصحابه وهم قليلون يكادون يذوبون وصف الخضم الوثني المجنون، وكلما رأى شهيدا يسقط طار معه قلبه حنانا وأسى، وبلغ القتال ذروته الفاصلة ولم يعد يسمع إلا صليل السيوف متوهجة تعزف لحن الموت والدم. وأحس النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مقدرات الدين قد صارت في الكفة المرجوحة لا الكفة الراجحة. وخرج من خيمته صلى الله عليه وسلم باسطا إلى السماء ذراعيه مثل شراعي سفينة دهمها موج عنيد عتيد، وراح يناجي ربه في ابتهالات عالية ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، معنى العصابة يعني الجماعة على الخير، هذه الكلمة لها تاريخ، الكلمات كالكائن الحي تولد وتشب وتهرم وتموت، فالكلمة في الماضي لها معنى، معنى العصابة الجماعة، مطلق الجماعة. الآن نقول عصابة تقتل معناتها سارقين معناتها قطاع طرق، فكلمة عصابة إذا وردت في السنة المطهرة فتعني الجماعة. هلا أقول لواحد: أخي أنت جرثوم هالمجلس، ما بيزعل الناس؟ معنى الجرثوم في اللغة أصل الشيء، قام شاعر مدح خليفة عظيم قال له: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسد. أم كافأوا لو واحد قال لإنسان: أنت جرثومة الصف مثلا، طعمك قتلة. فكلمة جرثومة الآن لها معنى، وكلمة عصابة لها معنى، يجب أن ينصرف ذهنك لا إلى المعنى المستعمل الآن بل إلى المعنى المستعمل. شوف كلمة استعمار كم معناها ثقيل، يعني قوة مغتصبة معتدية تنهب الثروات تقهر الإرادة تقتل الشباب المستعمرون. أما ربنا قال: واستعمركم فيها. الاستعمار إعمار الأرض، يعني إذا كان نحن استعمرنا أرض باللغة يعني أقمنا المستشفيات والمدارس والجسور والطرقات والمتنزهات والمعامل والمصانع والمرافق والموانئ، هكذا هذا معنى الاستعمار، يعني أعمرت الأرض أنت. فالكلمات تأخذ معاني من خلال التاريخ، فهي كلمة عصابة. إياكم أن ينصرف ذهنكم إلى المعاني التي تستعمل بها الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض. إن تهلك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، هيك الدعاء. قال: توالت ابتهالاته وبحت نبراته وتهدجت دعواته، بكي يعني اللهم صل عليه، وسقط رداؤه من فوق منكبه. وهنا اقترب أبو بكر رضي الله عنه في هدوء فرفع رداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعاده إلى مكانه فوق المنكبين اللتين كانتا آنئذ تحملان أعظم أعباء الحياة. أعباء نشر الدين، يعني هي معركة فاصلة بسموها معركة حاسمة، بسموها الآن معركة مصيرية، يعني قد ينتهي الدين بها. فقال رضي الله عنه مخاطبا رسول الله: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. في سؤال صغير: لماذا في الغار سيدنا الصديق فزع تبدل الفزع بقلبه والنبي طمأنه، ولماذا هنا العكس؟ سؤال دقيق. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر أخذ كل الأسباب، انتهت مهمته، بقي الحفظ الإلهي وهو واثق من هذا الحفظ. أما الآن قلقه أن يكون قد قصر في إعداد الأسباب، هون القلق. ليس خائفا من أن يخلف الله وعده، لا، واثق من نصر الله، ولكنه خاف الآن يكون الإعداد غير كافي، يكون ما كان مع الله طائع 100%، فكان الإعداد غير كافي، فلذلك هون في خوف من التقصير. أما في الغار أعد لكل شيء عدته وانتهى الأمر وبقي التوكل. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في شك من نصر الله، فقبيل المعركة قال لأصحابه: إن الله وعدني بالنصر، وقال لهم: ولكأني أرى مصارع القوم. ولكن مسؤوليته المباشرة عن أصحابه وعن الدين، حقيقة العبودية تعني أنك لا تستطيع التنبؤ بالغيب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض أصحابه الذين توفوا، أبو السائب عثمان بن مضعون، كشف عن وجهه الرداء وقبله، سمع صوت من وراء الستار، ويبدو أن الصوت صوت امرأته تقول له: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. سكوت النبي إقرار، هذا كلام غير صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ ومن أدراك؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، هكذا قولي. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. أخي أنا بعرفان النتيجة، غلطان، لا يعلم الغيب إلا الله. تأدب مع الله عز وجل، هو الله وعده بالنصر لكن خاف، مسؤول، لأنه مسؤولية كبيرة كثير، لذلك شعوره بالمسؤولية جعله يقلق. الموقف الأخير: ويوم قال: ومن شاء أن يرى إيمان أبي بكر في أحسن ساعاته، من شاء أن يرى الإيمان العلوي الموصول بقيوم السماوات والأرض فليرى هذا الإيمان يوم دعي الرسول إلى الرفيق الأعلى. هذا أخطر موقف وقف سيدنا الصديق، فأجاب ورحل عن الحياة والأحياء. يوم تلفت المسلمون فجأة فلم يروا بينهم الأب الذي كان يملأ حياتهم حنانا والنور الذي كان يملأ وجودهم ضياءا. وين رسول الله؟ توفي. يعني ما كان مستعد واحد يقبل الخبر هذا إطلاقا. يومئذ تكشف جوهر هذا الإيمان، إيمان رجل أعطى الله موثقه مع محمد، فإذا اختفى محمد بالموت فإن هذا الإيمان لا يضعف بل يتفوق، ولا يجزع بل يحتشد، ولا ينوء تحت وقع الضربة بل ينهض أيدا رشيدا ثابتا. هذا هكذا وقف سيدنا الصديق، وقف إيمان أبي بكر يوم وفاة رسول الله وقفة، اسمعوا الكلمة، ما كان يقدر عليها سواه. ما كان واحد من أصحاب رسول الله يقدر أن يقف وقفته إلا هذا الصديق. يومئذ وبعد أن صلى بالمسلمين عاد الرسول في حجرته، عاد إلى حجرته، وعاده أبو بكر في حجرته، يعني زاره، واستأذنه في أن يغيب عنه بعض الوقت، وذهب إلى داره بالعالية في أقصى المدينة. ومضى وقت ليس بالطويل قضى فيه بعض حاجات أهله، وإذ هو يتهيأ للعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الناعي يقطع الأرض إليه وثبا ويلقي عليه النبأ الذي يهد الجبال. ماذا فعل؟ قال: فحمد واسترجع، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا السنة. فحمد واسترجع، واختلطت دموعه الهاطلة بكلماته وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأغذى السير يعني أسرع بالسير رابط الجأش قوي الجلد إلى بيت رسول الله. لم يكد يقترب من المسجد حتى رأى الفاجعة الكبرى، فقد فقد المسلمون صوابهم، اختل توازنهم. حتى ابن الخطاب القوي الراسخ وقف بين الناس شاهرا سيفه صائحا إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات. ألا لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله مات إلا فلقت هامته بسيفي هذا. هذا سيدنا عمر اختل. تلك كانت حال عمر، فكيف كانت حال من سواه؟ خبر صاعق ما تحمله المسلمون إطلاقا. لقد كان موت الرسول مفاجأة تامة للمسلمين على الرغم من سابق مرضه، كأنهم ما تصوروا أبدا أن يقال لهم ذات يوم مات الرسول، هي فوق احتمال. فلما أنفذ الله أمره واختاره لجوار رسوله وكتب على الناس أن يسمعوا في لجج من الهول والأسى كلمة الموت مقترنة بكلمة الرسول، طار منهم صوابهم. ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر من الأسى والذهول. أذان أذن. كان أبو بكر رضي الله عنه أحق الناس بأكبر قدر من الأسى، فهو صديق العمر لمحمد منذ طفولة الحياة وشبابها، وهو صديقه وصديقه منذ أول أيام الوحي والدين، وهو قد أحبه حبا وآخاه مؤاخاة تجعل الصبر على فراقه فوق طاقة البشر. لكن أبا بكر كان يبدو وكأنه لا تحركه طاقات بشرية بل طاقة إلهية حلت فيه. ولندع شاهد عيان يصف لنا ثبات أبي بكر عند الصدمة الأولى. أقبل أبو بكر يكلم الناس فلم يلتفت إليه أحد، ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في ناحية البيت عليه بردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال بأبي أنت وأمي طفت حيا وميتا، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه رسول الله ثم خرج وعمر يكلم الناس، فدعاه للسكوت فأبى عمر أن يسكت إلا أنه ظل مسترسلا. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس يكلمه، فلما رأوه وسمعوه يتكلم أقبلوا عليه منصتين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هذه الكلمات التي سوف يقولها لو لم تكن له في حياته لكفت، إلا هذه الكلمات لكفت. قال أيها الناس، شوفوا التوحيد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نحن ما عندنا وثنية أبدا، ديننا دين توحيد. حتى النبي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله كأن الناس لم يسمعوا بهذه الآية من قبل، كأنه هالآية ما بيعرفوها، وكأنهم سمعوها من سيدنا الصديق أول مرة في حياته. أما عمر فقد وقع على الأرض، ما سمع الآية ما مات. شو حكى قبل شوي؟ من قال مات لأضربن هامته. فلما سمع الآية أيقن أنه مات، فوقع على الأرض مغشيا عليه. حين علم من كلمات أبي بكر أنه الموت حقا، في هذه اللحظة الذاهلة والفاجعة المزلزلة يكون مثل هذا الثبات: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن أقصى ما كان ينتظر من سيدنا الصديق كلمات توصي بالصبر وتمنح العزاء، ولكنه قرر كلمات التوحيد: الله حي لا يموت، إذا يا خيل الله اركبي، ويا راية الله ارتفعي، ويا حملة هذه الراية قوموا وانهضوا وصلوا رحلة الدين إلى هدفها. لقد فعلت صيحة أبي بكر في نفوسهم فعل القدر، فقاموا إلى الجسد الكريم المسجى وأدوا إليه تحية الوداع ممزوجة بالعزم الأكيد الذي سيستقبلون به تبعات الساعات التالية. يقول بعض العلماء: لو لم يكن هناك أبو بكر ماذا حصل؟ ما كان في أصحاب النبي إلا واحد هو هذا الصديق العظيم الذي كانت له أعصاب تحمل الصدمة واستوعبها، ولم يختل إيمانه، ولم يقع تحت وقع الخبر المذهل، ولم يقل إلا الحق. إن الأمر ليبدو كما لو أن الله عز وجل حين اصطفى محمدا عليه السلام ليكون رسوله إلى الناس اجتبى معه في اللحظة نفسها أبا بكر رضي الله عنه ليكمل دور النبي. لذلك المؤرخون يقولون هو المؤسس الثاني للإسلام سيدنا الصديق. لسه في عنا مواقف مع المرتدين مشرفة جدا، ومع جيش الذي أرسله إلى الشام وسط الارتداد وسط الفتن. ولو لم يكن هذا الصديق في هذا العزم الأكيد وهذا الإيمان الراسخ لانهار الإسلام من بعده. يعني هذه بعض المواقف. أجمل شيء في القصة هي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا تربط إيمانك بإنسان، أنت آمنت بالله. الإنسان مسرع، لا تصحب إلا من ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. الإنسان مسرع موضح مبين، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحي الباقي على الدوام، والحمد لله رب العالمين.